بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. جاءت ورقة فيها طلب تقديم الدرس إلى الوقت الذي كان فيه 22 دقيقة، وإن شاء الله لا مانع عندي من ذلك، ومن يوم غد إن شاء الله سيكون الدرس على ما كان عليه قبل في 22:22 بإذن الله عز وجل. كنا أخذنا في آخر الدروس تقسيم الصفات، وأن هذا التقسيم لم يأتي به دليل من القرآن ولا من السنة، ولم يرد ذلك عن أحد من السلف، وإنما احتاج إليه أهل العلم لمناظرة أهل البدع وللرد عليهم وبيان خطائهم حين نفوا بعض صفات الله أو كلها. وكان تقدم معنا أن الصفات نوعان، إما صفات ثبوتية وإما سلبية، وأن الثبوتية تنقسم أيضا إلى قسمين، ذاتية وفعلية، وأن الذاتية أيضا نوعان، منها ما تكون ذاتية معنوية للعقل فيها مجال، ومنها ما هي من الذاتية الخبرية التي لا مجال للعقل في إثباتها، وإنما يتوقف فيها على الخبر. وتقدم معنا ضوابط كل نوع من هذه الأنواع، ونواصل إن شاء الله فيما ذكره المؤلف في القاعدة السادسة، فقال: القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. وهذه قاعدة مهمة جدا في هذا الباب، أنه يلزم لمن أثبت الصفات أن يجتنب هذين الأمرين وهذين المحذورين، ولذا سماهما المؤلف رحمه الله محذورين، أي أمران يحذران، ويحذر من القول بهما، وهما التمثيل والتكييف. وسيأتي ضابط كل واحد منهما في كلام المؤلف رحمه الله. قال: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، هذا هو التمثيل، أن يثبت الصفات ويعتقد أنها مماثلة لصفات المخلوقين. فيقول: أنا أثبت لله السمع والبصر والعلم والوجه واليد والعينين، ولكن مع إثباتي لها أقول هي مثل صفات المخلوق. وهذا الأمر وهذا الفعل كفر في حد ذاته، كما قال نعيم ابن حماد الخزاعي شيخ الإمام البخاري، قال: من شبه الله بخلقه كفر. ومن نفى ما وصف الله جل وعلا به نفسه كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. فمن شبه الله بخلقه كفر، لأنه جعل الخالق الكامل من جميع الوجوه في درجة المخلوق الناقص من كل الوجوه. وهل هذا إلا محض التنقص لله سبحانه وتعالى؟ ومن تنقص الله جل وعلا كفر. فالتمثيل من أعظم المحذورات، وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله أن التمثيل أصله جاء من عند اليهود، فإن الله حكى في القرآن عنهم أنهم قالوا إن الله فقير، وحكى الله عنهم أنهم وصفوا الله جل وعلا بالبخل، وقالت اليهود يد الله مغلولة، وهكذا وصفوا الله عز وجل بالتعب كما تقدم معنا، قال لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام تعب فارتاح في اليوم السابع. فجعلوا لله جل وعلا من الصفات ما هو للمخلوق، فأصل التمثيل أمر ومقالة من مقالات اليهود، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله قال واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به، واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به، حتى يصف الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنها وهي من صفات خلقه، إلى آخر كلامه رحمه الله. فالتمثيل مقالة شنيعة ومقالة عظيمة في حق الله جل وعلا، فلذا كان الواجب على من أثبت الصفات أن يجتنب هذا الأمر الأول. ثم ذكر الشيخ الأدلة من السمع ومن العقل على بطلان التمثيل، قال وهذا اعتقاد باطل أجمع السلف على خلافه، قال بدليل السمع والعقل، أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالله نفى أن يماثله شيء، وكلمة شيء نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فليس مثل الله جل وعلا شيئا من الأشياء، ولا يماثله شيء أيا كان. قال وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا رد للتمثيل، أي أتجعلون الخالق كالمخلوق؟ وقوله هل تعلم له سميا، والسمي هو بمعنى المسامي والمماثل، أي هل تعلم أحدا يساميه ويماثله جل وعلا، وهذا استفهام إنكاري. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، والكف هو المكافئ والمساوي والمماثل، فكل هذه الأدلة فيها نفي التمثيل ورد التمثيل وبيان أنه من الباطل الذي لا يجوز في حق الله عز وجل. قال وأما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، تباينا اختلافا وافتراقا، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، الإمكان أي أنها ممكنة الوجود، ومر معنا ما معنى واجب الوجود وممكن الوجود، وأن هذا من ألفاظ المتكلمين، وأنهم يريدون بواجب الوجود الله جل وعلا، أي الذي لم يسبق وجوده بعدم ولا يلحق وجوده فناء وزوال. وأما ممكن الوجود فهو المخلوق، وهو الذي كان وجوده مسبوقا بالعدم وأيضا يلحقه الفناء والزوال. قال: فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان، أي هي ممكنة وليست واجبة، والحدوث، الحدوث كونها مخلوقة، شيء حادث أي مخلوق بعد أن لم يكن، قال: فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. هذا الوجه الأول من وجوه العقل، وحاصله أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق اختلافا في الذات، هذا ليس أحد ينكره، أن ذات المخلوق أو أن ذات الخالق ليست كذات المخلوق، فإذا كانت الذات ليست كذوات المخلوقين فهذا يستلزم أن تكون صفاته أيضا ليست كصفات المخلوقين، لأن كل ذات لها من الصفات ما يليق بها ويناسبها. حتى لو نظرنا إلى الحيوانات أو إلى المخلوقات وهي مخلوقات، ولكن لما اختلفت في الذوات استلزم ذلك أن تختلف في الصفات، كما مثل المؤلف رحمه الله البعير له ذات، والذرة التي هي صغار النمل لها ذات، وهذه الذات غير هذه الذات، فإذا اختلفت ذات هذين المخلوقين يلزم أن تختلف صفاتهما. فنظرنا النمل هذه الذرة لها قوة، والبعير له قوة، ولا مماثلة بل ولا مقاربة بين قوة البعير وقوة الذرة، وكلاهما مخلوق. فإذا ظهر الاختلاف في صفات المخلوقات فظهور الاختلاف بين صفات الخالق والمخلوق من باب أولى، وهذا واضح ظاهر. الثاني من أوجه دلالة العقل أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. هذا الوجه الثاني في الرد على من يقول بالتمثيل، نقول له: أيعقل هذا الأمر أن نجعل الخالق الذي بيده الأمر وله الملك أوجد من العدم ويفني بعد الوجود، يرزق ويخلق ويفعل ما يشاء، أنجعله مثل المخلوق العاجز الفقير الناقص؟ لا شك أن من جعل الملك كأحد رعيته وهم من البشر جميعا ربما لغضب الملك من ذلك، إذ كيف يساوى بأحد رعيته؟ فكيف نجعل الله جل وعلا مماثلا لخلقه؟ هذا تنقص لله. ولذا قال المؤلف قال فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. إذا كان الشيء كامل وشبهته بشيء ناقص حصل تنقص لذلك الكامل، كما قيل ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. لو قال إنسان أنا عندي سيف من صفته كذا وكذا ويثني عليه ثم قال وهو أمضى من العصا لكان هذا الوصف تنقصا لذلك السيف، لأن أي حديد أمضى من العصا فلا يصلح مدحا. فتمثيل الله جل وعلا بخلقه تنقص له. الثالث أي من وجوه العقل قال أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. هذا الوجه الثالث من أوجه العقل في الرد على من قال بالتمثيل، وكأنهم جاءوا هنا بإشكال. قالوا نحن الله جل وعلا خاطبنا عن نفسه بصفاته فأخبرنا أن له يدا وأن له وجها وأن له سمعا وأن له بصرا، ونحن لا نعرف من الأيدي أو الأوجه أو السمع أو البصر إلا هذا الذي نشاهده. فإذا اتفقا في الاسم يد ويد ووجه ووجه وسمع وسمع وبصر وبصر، قالوا اقتضى أن يكونا متماثلين. رد عليهم المؤلف رحمه الله بهذا الوجه الثالث، وأن هذا لا يلزم، وأن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة والكيفية، بل قد ظهر ذلك بين المخلوقات، اتفقت أسماؤها واختلفت حقائقها وكيفياتها، فكيف نجعل هذا لازما بين الخالق والمخلوق؟ فإننا نرى كما مثل هنا للفيل يدا وللإنسان يدا، ويد الإنسان ليست كيد الفيل بلا شك، وهكذا نعلم أن للجمل قوة وللإنسان قوة، ولكن هذه القوة ليست كهذه القوة، مع أن الكل يسمى قوة ومع أن الكل يسمى يد. فالاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في الحقائق والكيفيات. هذه الأوجه التي رد بها المؤلف رحمه الله المحذور الأول من هذين المحذورين، وهو التمثيل، أدلة من العقل من السمع من القرآن والسنة وأدلة عقلية. ثم قال والتشبيه كالتمثيل، يعني لأنه قال نتخلى عن محذورين عظيمين، ثم ذكر أن أحدهما التمثيل، فهل التمثيل والتشبيه سواء؟ فنبه على ذلك قال والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء، طيب هذه فائدة تقدم تذاكرناها في درس الحائية، وهي هل التمثيل والتشبيه معناهما واحد؟ في عرف الاستعمال بين أهل العلم ربما استعملوا التشبيه بمعنى التمثيل، ونرى كثيرا في كلام العلماء يطلقون التشبيه ويريدون به التمثيل، كما مر معنا في كلام نعيم بن حماد: من شبه الله بخلقه كفر، والمراد من مثله. وهكذا قال الطحاوي رحمه الله كما في العقيدة الطحاوية: ولا يشبه الأنام. ومراد لا يشبه الأنام أي لا يماثلهم. ففي عرف استعمال العلماء ربما استعملوا التشبيه وأرادوا به التمثيل. وأما في اللغة فبينهما فرق، وقد ذكر أبو هلال العسكري رحمه الله في كتابه الفروق اللغوية ما ذكره المؤلف هنا من الفرق بين التمثيل والتشبيه، وأن التمثيل هو التسوية في كل الصفات، وأما التشبيه فهو التسوية في أكثر الصفات. فالمثيل هو المساوي من كل الوجوه، فلا يقال فلان مثيل لفلان أو مثل فلان إلا إذا كان مساويا له من كل وجه. وأما الشبيه والتشبيه فهو المساواة في أكثر الصفات، ولذا يقولون فلان يشبه في فلان، أي يساوي ولو في أكثر صفاته وإن لم يكن في كلها. بقي أمر ثالث وهو النظير، والنظير هو المساوي ولو في وجه واحد. فإذا ساوى الشيء الشيء في وجه واحد قيل له نظير، هذا الشيء نظير هذا الشيء. وإذا ساواه في أكثر صفات قيل له شبيه، وإذا ساواه في كل صفاته قيل له مثيل. بقي أن يقال ما هو الأولى في الاستعمال، أن ننفي عن الله التمثيل أو ننفي عن الله التشبيه؟ لا شك أن الأولى هو التمثيل، وقد بين المؤلف رحمه الله في الشرح قال: وإنما كتبت هذا قبل أن يتبين لي الفرق بين التمثيل والتشبيه، وإلا فالأولى نفي التمثيل، مع أنه قد نبه هنا وذكر وجها من الوجوه. قال: لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. وهذا هو وجه من الوجوه التي يكون نفي التمثيل لأجلها أولى. قد تقدم معنا تذاكرنا أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه لثلاثة أمور. الأمر الأول هذا الذي ذكره المؤلف هنا، وهو أن التمثيل هو الذي نفاه القرآن ولم ينفي التشبيه، وقد نبه على هذا الشيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، وكان مما قال في مجموع الفتاوى، قال: وذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال: ليس كمثله شيء، وقال: هل تعلم له سميا، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيحا كما قد يعنى به معنى فاسد. فهذا هو الأمر الأول الذي كان نفي التمثيل لأجله أولى من نفي التشبيه، أن هذا لفظ القرآن وتعبير القرآن ولزوم ألفاظ الكتاب والسنة أولى. الأمر الثاني أن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، نفي التشبيه بين الخالق والمخلوق من كل وجه لا يصح، لأنه ما من موجودين إلا وبينهما تشابه في أصل الصفة وإن اختلفت حقائقها وكيفياتها. على سبيل المثال، الله جل وعلا سمى نفسه سميعا بصيرا، إنه كان سميعا بصيرا، وسمى المخلوق سميعا بصيرا، إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فسمى الله نفسه سميعا بصيرا وسمى المخلوق سميعا بصيرا، ونحن نعلم يقينا أن معنى السمع هو إدراك الأصوات، وأن معنى البصر هو إدراك المرئيات، وهذا في حق الخالق والمخلوق، هذا معنى السمع والبصر. لكن إذا جئنا إلى الحقيقة وإلى الكيفية وإلى كمال الصفة، ليس هذا السمع كهذا السمع، وإن كان أصل السمع معناه واحدا وأصل البصر معناه واحدا، ولكن اختلف في الحقيقة وفي الكيفية. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما من موجودين إلا ويتحدان أو يتشابهان من وجه ويفترقان من وجه، بينهما أمر يجمعهما وأمر يفرقهما. فتبين بهذا أننا إذا نفينا التشبيه سننفي التشبيه من كل وجه، وهذا لا يصح، فإن التشابه ثابت في أصل الشيء. مثلا نقول الله جل وعلا موجود والمخلوق موجود والوجود معلوم معناه، لكن وجود الخالق ليس كوجود المخلوق، وجود المخلوق يناسب حاله وضعفه، ووجود الخالق يليق بكماله وجلاله. فهذا الأمر الثاني الذي يجعل نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه، وهو أن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح. الأمر الثالث أن لفظ التشبيه قد صار عند بعض الناس معناه إثبات الصفات، عند أهل البدع من المعتزلة وأمثالهم يطلقون التشبيه ويريدون به إثبات الصفات، ولذا يسمون من يثبت الصفات المشبهة. فإذا قلنا بلا تشبيه، قال الواحد من أهل السنة لا تشبيه عندنا، قد يفهم ذلك الفاهم أننا نريد بقولنا لا تشبيه أي بدون إثبات الصفات، بدون تشبيه أي بدون إثبات الصفات، لأن التشبيه معناه عندهم إثبات الصفات. فقد يكون هذا الذي ما يعلم إلا هذا الأمر ولا يعرف إلا هذا الشيء مما يقرأ في كتبه أو مما يسمعه من يجالسه أو من بيئته التي نشأ فيها، إذا سمع أهل السنة يقولون بلا تشبيه ربما ظن أن المراد بلا تشبيه على المعنى الذي عنده، أي بلا إثبات للصفات، مع أن هذا غير مراد. هذه ثلاثة أمور أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، ولخصها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الكتاب، وأن نفي التشبيه أو وأن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن هذا هو الذي نفاه القرآن، ولزوم ألفاظ القرآن أولى. الأمر الثاني أن نفي التشبيه من كل وجه لا يصح، إذ ما من موجودين إلا وبينهما الأمر الذي يشتركان فيه في أصله. الأمر الثالث أن لفظ التشبيه قد صار عند بعض الناس علما لنفي الصفات، فإذا قال أهل السنة بلا تشبيه ربما ظن وتوهم أنهم يريدون بلا إثبات للصفات. ولا شك أن اجتناب الألفاظ الملبسة التي تجعل الناس في لبس مطلوب، ولزوم الألفاظ الواضحة الظاهرة. هذا هو المحذور الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله من هذه المحذورات في إثبات الصفات لله جل وعلا، وهو التمثيل. وعرفنا ما معنى التمثيل، وعرفنا الأدلة من القرآن والسنة في بطلان، أو من القرآن ومن العقل أيضا في بطلان التمثيل ومن كلام السلف، وعرفنا الفرق بين التشبيه وبين التمثيل في اللغة، وعرفنا عرف أهل العلم في استعمالها، وما هو الذي يكون نفيه أولى وأحرى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله التكييف، وكنا نريد أخذه في هذا الدرس ولكن قد حضر الوقت، فما أخذنا من التمثيل يكفي. وإن شاء الله كما قلنا أننا من درس غد سنرجع الدرس إلى الوقت الذي كان فيه، ونبدأ إن شاء الله فيما ذكره من المحذور الثاني وهو التكييف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.